ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله. هذه الترجمة لها مناسبة بما قبلها، فمناسبة هذه الترجمة لما قبلها من الأبواب ظاهرة، من حيث إن موضوع الترجمة التي قبل هذه كان في الأسماء الحسنى، وموضوع هذه الترجمة في سلامة هذه الصفات لله عز وجل عن النقائص أو من النقائص والعيوب. ولأن قولهم السلام على الله نوع إلحاد، لأنه يوهم أن الله عز وجل يلحقه نقص. هذه مناسبة لما قبل هذا الباب، ومناسبة هذا الباب للتوحيد أنه لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات، امتنع أن يقال السلام على الله، لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص، فهو يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص، ووصفه بالغنى والكمال سبحانه وتعالى. إذن فوصف الله عز وجل بذلك بقولنا السلام على الله يوهم نقصا قد لحق في حق الله عز وجل أو بالله، وهذا أمر ينافي كمال صفات الله عز وجل. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد أمورا، منها النهي عن الألفاظ المخالفة للعقيدة الصحيحة، الثاني أراد بيان ما لله عز وجل من جلال وكمال وعظمة ومجد، بحيث لا يسلم على الله، لأنه جل في علاه منزه عن كل نقص وعيب. وشرح هذه الترجمة لا يقال السلام على الله، أي لا تقل ذلك أيها المسلم، لا تقل السلام عليك يا الله. السلام عليك يا رب، أو بدون خطاب السلام على الله. وذلك كما ذكر أهل العلم لعدة أسباب: أن هذا اللفظ لا يجوز، السبب الأول ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، لأنك إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت، والله عز وجل عظيم يدعى ولا يدعى له. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن يثنى على الله عز وجل بصفات الكمال مثل الرحمن والرحيم، المنان الغفور. السبب الثاني أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حق الله عز وجل، لأنه لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا للنقص، والله عز وجل منزه عن ذلك. وفي مقدمة هذا الباب نذكر مسألتين، وهما: الأولى حقيقة السلام ومعناه، حقيقة السلام ومعناه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه البدائع: فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها، فمن ذلك قولك سلمك الله وسلم فلان من الشر، ومنه سلم الشيء لفلان إذا خلص له وحده، فخلص من ضرر الشركة فيه. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ومنه السلم ضد الحرب، ومنه القلب السليم وهو النقي من الغل والدغل، السليم الذي خلص من الشرك والبدع والأهواء. ومنه أخذ الإسلام لأنه استسلام وانقياد وتخلص من شوائب الشرك. ومنه تسمية الجنة بدار السلام، وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال: الأول أنها إضافة إلى مالكها، إضافة إلى مالكها. الثاني أنها إضافة إلى تحية أهلها، فإن تحيتهم فيها سلام. الثالث أنها إضافة إلى معنى السلامة، أي دار السلامة من كل آفة ونقص وشر. والثلاثة الأقوال متلازمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وإن كان الثالث أظهرها، لأنه لو كانت الإضافة إلى مالكها لأضيفت إلى اسم من أسماء الله عز وجل غير السلام. المسألة الثانية اسم الله السلام، ورد ذكره في القرآن مرة واحدة، في قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقد اشتمل هذا على معنيين، الأول أنه السالم من جميع العيوب والنقائص، وذلك لكمال ذاته وصفاته وأفعاله، سالم من كل نقص وعيب، هذا المعنى الأول في اسم الله السلام. المعنى الثاني أنه المسلم على عباده وأوليائه في الدنيا والآخرة، فهو المسلم على رسله وأنبيائه خصوصا وعموما. فمن جهة الخصوص قوله تعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون وغيرها. ومن جهة العموم قوله تعالى: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهو المسلم أيضا على أوليائه في الجنة، قال سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. فهذان معنيان لاسم الله السلام. ثم قال المصنف رحمه الله، وقبل ذلك في اسم الله السلام ذكروا أنه اسم ثبوتي وسلبي، ثبوتي وسلبي. أما كونه سلبي يعني فيه صفة النفي، صفة النفي، فمعنى ذلك أنه يراد به نفي كل نقص وعيب، سواء تصور ذلك الذهن أو تخيله العقل، فلا يلحقه نقص لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا في أخباره. والثبوت بمعنى أنه يراد ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها، فهو اسم يتعلق به أمران. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. توثيق هذا الحديث يقال أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للإمام البخاري، وفي قول المصنف في الصحيح المراد بذلك الصحيحان. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن أن يقال السلام على الله، ومناسبة الحديث للتوحيد أنه أفاد أن السلام على الله مناف للتوحيد، وذلك أن السلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائص، والله منزه عن ذلك. وألفاظ هذا الحديث قوله: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، هذه المعية معية مفادها الصحبة، مفادها الصحبة والمشاركة في عمل الطاعة، وذلك في الصلاة. والمراد به في التشهد الأخير من الصلاة، والمراد بالصلاة هنا صلاة الفريضة، لأنها هي التي يشرع لها الجماعة. باستمرار، أي على الدوام في كل يوم وليلة. قوله: قلنا السلام على الله من عباده. قلنا أي في التشهد الأخير، كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث: السلام على الله من عباده. يطلبون السلامة لله من الآفات، يسألون الله عز وجل أن يسلم نفسه من الآفات، أو أن اسم السلام على الله من عباد، لأن قول الإنسان السلام عليكم خبر بمعنى الدعاء، وفي قول القائل السلام عليكم معنيان: المعنى الأول أي اسم السلام عليكم، والثاني سؤال الله عز وجل أن يسلمكم من كل آفة وشر. السلام على فلان وفلان، جاء في بعضها التصريح بذكر جبريل وميكال، السلام على جبريل وميكال فلان وفلان. وكلمة فلان يؤتى بها كناية عن الشخص، وهي مصروفة لأنها ليست علما ولا صفة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا السلام على الله. وهذا النهي، هذه صيغة نهي للتحريم. لا تقولوا السلام على الله، ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام هذا النهي فقال: فإن الله هو السلام. وإذا كان الله هو السلام فهو غني عن أن يسلم عليه. وفي هذا الحديث فوائد، من فوائده مشروعية التشهد في الصلاة، ومن فوائده النهي عن السلام على الله. ومن ذلك أن السلام من أسماء الله الحسنى، ومن ذلك جواز السلام على الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنه، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام. ومن ذلك تعليم الجاهل، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام علم من كان يقول السلام على الله من عباده. ومن ذلك قرن الحكم بعلته، أن يقرن الحكم مع ذكر سبب التحريم، علة التحليل ونحوها. فإنه لما ذكر الحكم لا تقول السلام على الله، بين العلة، قال فإن الله هو السلام. لماذا؟ لأن الله هو السلام. ومن ذلك جواز الدعاء للمخلوقين في الصلاة بخلاف الخالق، وذلك بما ورد من صيغة في التشهد. ومن ذلك إذا منع الإسلام من شيء أرشد إلى ما يغني عنه، إذا منع الإسلام من شيء أرشد إلى ما يغني عنه. لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا كما جاء في تتمة الحديث التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. فإذا نهى عن شيء ذكر ما يغني عنه. ومن فوائد الحديث أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة، سواء كان الجهل بأن الكلام مطلقا، كلام الناس مطلقا يبطل الصلاة، إذا جهل ذلك فإن صلاته لا تبطل، أو إذا كان يجهل أن هذا اللفظ بعينه السلام على الله، كان يجهل أن قول السلام على الله يبطل الصلاة، فإن صلاته ليست باطلة إذا كان يجهل هذا الحكم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة لو كانت الصلاة غير صحيحة. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. تريدون المسائل؟ تريدونها؟ فيه مسائل. الأولى تفسير السلام، أي أنه السالم، ذكرنا معنيين في تفسير السلام، ما هما؟ أنه السالم من الآفات والنقائص والعيوب، والثاني أنه المسلم على عباده، المسلم على عباده. أما في قولك للإنسان أو لمسلم آخر السلام عليك فيشمل معنيين، ما هما؟ أي الأول اسم السلام عليك، يعني لتنال بركة أسماء الله عز وجل. الثانية أدعو الله أن يسلمك من كل شر وآفة. طيب الثانية أنه تحية، السلام هو تحية. وقد أمر الله عز وجل برد التحية بمثلها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نقل بعضهم الإجماع على أن ابتداء السلام سنة وأن رده واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالسلام تحية. ولذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا في التشهد السلام على الله السلام على فلان وفلان، قال لا تقولوا كذا ولكن قولوا التحيات لله. والتحية معناها التعظيم، كل لفظ مفاده التعظيم. فالله عز وجل فيما يليق بالله فالله أولى به. الثالثة أنها لا تصلح لله، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا السلام على الله، فهي لا تصلح لله. لماذا؟ ذكر السبب. ما هو السبب؟ لأن الله هو السلام، علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. طيب، وإذا كانت لا تصلح لله كانت إيش؟ حراما، كانت حراما. الرابعة العلة في ذلك، أي ذكر العلة، والعلة هي السبب والحكمة. وكثير من الأحكام تعلل بعلل وحكم ومقاصد وأسباب، فينبغي مراعاة ذلك، لأن الحكمة إذا ذكرت في النصوص الشرعية كانت أغنى عما سواها، كانت أغنى عما سواها. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، تعليمهم التحية التي تصلح لله، وذلك في قوله في تتمة الحديث قولوا التحيات لله إلى آخر التشهد. وهذا فيه حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين. الوجه الأول أنه نهاهم وعلل النهي لذلك، نهاهم عن قول لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ذكر علة النهي لماذا نهي عن هذا القول، وهذا سبب لطمأنينة الإنسان إلى الحكم. ما فائدة ذكر العلة؟ ما فائدة ذكر العلة؟ ذكر أهل العلم عدة فوائد لذكر العلة، منها طمأنينة القلب إلى الحكم الذي ذكر مقرونا بعلته. الثاني بيان سمو الشريعة وكمالها، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة. الثالث القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة لكي يقاس عليه سواه. الوجه الثاني مما ذكر في حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم، وهذا قد ذكرت له شواهد كثيرة. إذا نهى الإسلام عن شيء بين ما يباح في الوجه المقابل له. وهل يجوز الإقرار على المحرم؟ في الحديث يستفاد أيضا هذه الفائدة، أنه لا يجوز الإقرار على المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهم قالوا لا تقل قالوا السلام على الله من عباده؟ قال لا تقولوا السلام على الله. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بالسلام على الله، وهناك مسائل وفوائد في هذا الباب، أي في باب السلام، تراجع من كتاب ابن القيم بدائع الفوائد.